نعم. ثم قال الإمام البخاري بعد هذا الشيء: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. فكان رب حرف جر والبعدها يأتي مجرور، يعني رب مبلغ موجود أو حاصل أو عام سامع. وهذا جزء من حديث، جزء من حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، المقصود من الحديث رب مبلغ أو عام سامع، أنت يكون لديك حديث تبلغه للإنسان، هذا الإنسان قد يعمل فيه أكثر من شيء يستفيد، ففيه حث على تبليغ العلم، فيه حث على تبليغ العلم، لأن أنت قد تعمل بهذا الخير وتنتفع حسنات بمقدار محدد، لكن قد تعلمه الإنسان ينتفع أكثر منك. رب مبلغ أو عام سامع. شوف هنا، هل رب هنا هل هي تفيد التقليل أو تفيد التكثير؟ هي في اللغة العربية تأتي ربما للتقليل وتأتي للتكثير. نسأل أبا عمرو قال: هل ستخطب غدا؟ قال: ربما، يعني للتقليل، ربما أحد يلح عليه فيخطب في هذا المسجد للتقليل. وأحيانا هو إمام المسجد، يعني هو المعتاد يذهب إلى جبهة فيخطب، نقول: هل تذهب؟ يقول: ربما، يعني يريد أن يذهب، لكن يخشى أنه قد يصيبه شيء، ينظر إلى غلاء البنزين هذين اليومين فلا يذهب، فيقول ربما. الثانية للتكثير والأولى تفيد التقليل. هنا هذه للتكثير وليس للتقليل، لأنه كل مبلغ قد يوجد من هو أوعى له، يعني الآن الآن قضية الشريعة، غالب طلاب الصيدلة وطلاب الهندسة وطلاب الطب ربما هم إذا بلغهم الحديث وفهموا ما فيه ربما يعونهم أكثر منهم. فهذا في حث لي أنني أبلغ هذه الأحاديث، يعني هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، والحث على تبليغ الرسالة، قد تبلغها الإنسان ينتفع فيه أكثر منك، فإذا انتفع فيه أكثر منك لن ينقص من أجلك شيء، فتكون حسناته مدخورة نسقة منها في حسناتك. نعم. قال البخاري: حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا بشر، هذا بشر بن المفضل بن لاحق الرغاشي، توفي عام 87 و100، هذا من الأشخاص الذين كانوا يكثرون من الصلاة، يعني ذكر عنه أنه كان يصلي في اليوم والليل 400 ركعة، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: حدثنا ابن عون، هذا عبد الله بن عون بن أرطبال، توفي عام 51 و100، وهذا أيضا كان من خيار عباد الله ومن خيار العباد، وكان صاحب عبادة ودعوة وورع، حتى بعضهم قال: إذا مات سفيان ومات ابن عون تساوى الناس، يعني هذا كان من خيار الناس، عبد الله بن عون بن عون البصري. عن ابن سيرين، وهو محمد بن سيرين رحمة الله عليه.
محمد بن سيرين نفس الشيخ المفسر؟
نعم، هو المفسر وهو محدث أيضا وهو فقيه وله باع طويل في علم تأويل الرؤى، وفي الحديث هو من علماء العلل، يعني عالم من علماء علل الحديث، توفي عام 20 و100. أن عبد الرحمن بن أبي بكر، توفي عام 96. أن أبيه له أبو بكر نفيع بن الحارث بن كلد طبيب العرب، توفي عام 51 وقيل 52. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره، قعد بمعنى خطب على بعيره ليكون بارزا يفهم مقالته كل حاضر، وأمسك إنسان بخطام، طبعا قيل هذا الإنسان هو بلال، وقيل عمرو بن خارجة، وقيل أبو بكر. نعم. وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، هذا شك، الزمام خيط رقيق يجعل كأنف البعير، وإنما أمسك إنسان بخطامه لئلا يتحرك البعير فيشوش عليه الكلام. نعم. فقال هنا نعم، قال على بعيره وأمسك إنسان بخضامه أو بزمامه، فقال: أي يوم من هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، يعني هذا تأدب مع الشارع، ما تعجلوا، إنما سكتوا ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم يغير هذا الاسم. قال: أليس يوم النحر؟ طبعا هذا ليس، يعني الهمزة الاستفهام، الاستفهام التقرير، ونحن ماذا نجيب؟ نجيب ببلى أم بنعم؟
بلى.
بلى اللي هي يعني لنفي النفي، فالانقباع معناها أنه يوم النهر، لا قلنا نعم يعني ليس يوم النهر، قلنا بلى. قال: فأي شهر هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: ليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، طبعا العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، وأعراضكم بينكم، حرامكم حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم خطورة الدماء أن تنتهك، وخطورة الأعراض أن يقدح فيها أو يستهزئ بها أو تغتاب. فإن دماءكم وأموالكم أيضا حرمة أموال المسلمين، وأعراضكم العرض بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالنسبة جمع حرمة الزمان والمكان. ثم قال النبي ليبلغ الشاهد الغائب، أي الحاضر في المجلس يبلغ الغائب. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى من شفونة. الترغيب، لماذا الحاضر يبلغ الغائب؟ من باب بث العلم ونشر العلم، وأيضا ثمة ترغيب أنك قد تبلغ إنسان يعمل به أكثر منك ويدفع به أكثر منك. وهذه الحقيقة نستفيد منها في باب شروط الرواية، أنه الفهم في المعنى يعني ليس شرطا من شروط الأداء. يعني قد الإنسان يحفظ النص كما هو ويبلغه كما هو، لا يشترط أن يكون عالما به. فإذا كان عالم به هو الأفضل. هو تعريف المحدث ما هو؟ من أحاط بعلم الحديث دراية ورواية، أو نقول رواية ودراية. فإذا أضيف إليها الاستنباط، يعني يعرف أن يستنبط من الأحكام، فهو الفقيه. إذن رتبة الفقيه هي رتبة أعلى من المحدث. فمن يدعي أنه فقيه ولم يكن محدثا فهو ليس فقيه. لا بد للفقيه أن يكون محدثا. ففيما يتعلق بالرواية، لا يشترط للراوي أن يكون يفقه معنى هذه الرواية. مثل حينما يأتي أحد طلبة القرآن فيقرأ على شيخ ويأخذ منه الإجازة بالقرآن، هل من شرط الشيخ أن يكون عالم بالتفسير؟ الجواب لا، يأخذ عنه تصحيح التلاوة وخلص. إذا طبعا كان عالم بالتفسير هذا يكون أفضل، لكن لا يشترط. أيضا فيما يتعلق برواية الحديث، لا يشترط للراوي أن يكون عالما بمعاني الأحاديث. الدليل هو هذا. قال فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، يعني أفقه وأفهم فيما في الأحاديث من معاني. ثم قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل. طبعا هذا باب عظيم جدا، الإنسان عليه أن يمر عليه دائما وأن يستوعب ما في هذا الباب الآتي. يقول باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم مهم جدا، قبل القول مقدم على القول ومقدم على العمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. فشرط يعني شرط صحة القول وشرط صحة العمل العلم. وذلك وكان أول الأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم كما نزل عليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال البخاري عليه السلام، قال لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، طبعا تكملتها واستغفر لذنبك. طبعا واستغفر لذنبك هذا عمل، فاعلم هذا هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالعلم. فقدم العلم على العمل، لأن العلم هو الذي يصحح القول ويصحح العمل. قال البخاري فبدأ بالعلم، يعني بدأ بالعلم. فإذن العلم مهم جدا وهو مقدم. وهنا لما أمر الله بالعلم قال فاعلم أنه لا إله إلا هو، بدأ الله سبحانه وتعالى بالعقيدة، وجوب تعلم التوحيد ولا تقليد في التوحيد. حتى قال البغوي يقول يجب على كل مكلف معرفة أصول الدين ولا يسع فيه التقليد لظهور دلائله. يعني لا يكفي الإنسان يقلد في العقيدة، بل يجب على الإنسان أن يتعلم أمر التوحيد.
يعني الشيخ يقدر نقول لا فعلا باب يعني علم لا إله إلا الله هو القول، استغفر لذنبك والعمل.
نعم نعم أحسنت. قال البخاري، طبعا استدل البخاري بهذه الآية لأن الله خاطب أعلم الخلق، يعني أعلم الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه جبريل بالوحي، فخاطبه الله بهذا. فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى. قال فبدأ بالعلم. ثم قال البخاري وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. طبعا هذا جزء من حديث خرجه ابن ماجه صححه جماعة من أهل العلم، وأن العلماء ورثة الأنبياء، أن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا إلا فمن أخذه أخذ حظا آخر. لكن البخاري اقتبس من معنى الحديث، قال وأن العلماء ورثة الأنبياء. لماذا سمي العلماء بورثة الأنبياء؟ أخذ من قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لكن ما هو حال الناس؟ منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالوارث هو قائم المقام مورثه، فله حكم في مقامته. لكن الوارث عليه أن يقوم بواجب الوراثة الحقيقية وهي التبليغ، تبليغ هذا الدين. يعني بعض الناس يدعي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يبلغ أحدا، بل في يوم من الأيام عرض عليه أحد أسرة شاب، وجدوا في جيبه ورقة، هذا صاحب ورقة مع معلمه الذي حفظه القرآن، يقول له لا تجالس أحدا ولا تخالط أحدا ولا تمشي مع أحد ولا تنصح أحد ولا تأمر أحد ولا وهذا عليه خلف ينعزل عن الناس، هذا ليس بصحيح. هاي تمام الوراثة هو القيام بهذا الدين. قال وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، فهم ورثوا العلم، وأيضا ورثوا العلم لمن بعدهم. من أخذه أخذ بحظ وافر. لماذا سمي أخذ العلم بالحظ الوافر؟ لأنه سبب السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. طبعا الحديث اللي احنا ذكرناه، هذا الحديث يعني بعض هذا الحديث، أصل الحديث والحديث أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء، قال عنه الترمذي إسناد ليس بالمتصف، هناك من صحح الحديث. لكن هذه اللفظة من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا الجزء حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم، جزء من حديث من نفس عن المؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه من كرب يوم القيامة. وفيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وذلك الإنسان لابس في طريقه إلى طلب العلم ينمي هذه النية. وهنا السلوك الطريق في طلب العلم يشمل السلوك الحقيقي وهو المشي والسير، ويشمل أيضا يعني سماع الأشرطة ومراجعة الكتب والتخريجات، كلهم من سلوك طرق العلم، سواء يعني نقصد الطريق الحسي أو الطريق المعنوي. وإذن العلم يعني هو سبب من أسباب حصول الجنة، يعني طريق العلم سبب من طرق من حصول الجنة. ثم قال البخاري وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا على قاعدة السلف، لما قال من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا عنه في صحيح البخاري إن شاء الله أنه قال إن أخاكم وأعلمكم بالله أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس. لماذا هو أتقى الناس؟ هو لأنه أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. ففيه إشارة لأن العلم يفيد الخشية، أن العلم يفيد الخشية. والخشية قلنا بأنها مزيج من الحب والخوف والتعظيم والمحبة. أنت قد تخشى النار وقد تخشى الصواريخ، لكنك لا تحبه. نحن نصلي وجاءت الطائرة قصفت، وكنا ننتظر من إمامنا الموقر أن يقمك لنا لأنها نازلة قريبة. فإحنا نخاف هذه الطائرة، لكن هل نحبها؟ لا نحبها. ربنا جل شأنه نحن نخاف منه ولكننا نحبه ونعظمه. فهنا إنما يخشى الله من عباده العلماء هي آية عظيمة تدل على أن الإنسان كلما تقرب من ربه بالعلم النافع تقرب إليه بالمحبة والخوف والرجاء. وقال وما يعقلها إلا العالم. هذا جزء من آية في سورة العنكبوت، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. كان طاووس يبكي حينما يمر عليه مثل لا يفقه معناه، ويقول لأن الله يقول وما يعقلها إلا العالم. فصاحب العلم يعرف الأمثال ويعرف مغازي هذه الأمثال تزيده قربا من ربه ومولاه. ثم ذكر الآية أيضا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني هذا لو سمعوا العلم وعقلوا ما فيه لما وقعوا. لكن الإنسان يعرض عن العلم وقد يسمع العلم لكنه لا يتفكر في معاني هذا العلم فيقع فيما يقع فيه من التقصير. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. طبعا أنا أتمنى من الذي يستدل بهذه الآية الكريمة أن يأتي بصدرها أمن هو قائم أناء عليه ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن العالم الحقيقي هو العالم العامل الذي يعيش بين الخوف والرجاء مكثرا من عبادة الله تعالى. فهنا أي العاملين من أهل الديانة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفهمه. عندك يفهم؟
نعم شيخ. ابن هامش كاتب
جيد
غير نسخة يفقه،
هو ورد يفقه، وهي يفهم هي رواية المستملي كما قال الحافظ، من يعني رواية المستملي يفقه. نعم، ورواية الأكثر هي يفقه يعني يفهمه. وفي الروايتين صحيحة، فيفقه بمعنى يفهمه، معنى يفقه لا نفقه كثيرا ما تقول، أي لا نفهم كثيرا بما تقول. وأيضا في صحيح هو نسح من الله بخير يفقه يفهمه. وإنما العلم بالتعلم، طبعا أيضا جزء من الحديث إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، صحها بعض أهل العلماء أيضا في ما به نظر.
شيخ بها يفقه على غير حديث العلم والتعلم والحلم والتحلم والفقه،
هو هذا. شوف، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وإنما الفقه بالتفقه، أخرجه الترمذي وقال إسناده ليس بمتصل، تفرد به عاصم، عاصم بن عبيد الله. وهناك من صحح الحديث إنما العلم بالتعلم اللي فيه جزء وإنما الفقه بالتفقه، يعني بعضهم صححه لشواهد منهم الشيخ الألباني رحمه الله عليه.
هناك كاتب إسناده حسن،
قال إسناده حسن
ابن عساكر، يمكن
ابن عساكر، نعم. وإسناده منقطع، فيه انقطاع وتفرد به عاصم بن عبيد الله، لكن للشواهد قبول الحديث. نعم، هذا طبعا الحديث أخرجه أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين، رياضة المتعلمين من أخرجهم. قال البخاري: وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، لماذا القتل يكون من هنا باعتبار أن
المخاء يعني السيف،
الصمصام هو السيف، وسمي لقوته بحيث أنه لا ينطلق، يعني لما تضرب بالسيف لا ينطلق، سمي الصمصام، فهو السيف القاطع الذي لا ينثني، والجمع صماصم، والصمصام عند العرب هو سيف عمرو بن معدي كرب. فهنا قال: لو وضعتم الصمصامة على هذا على قفاه. شوف، نعود إلى إقامة الحد الشرعي بالسيف، يكون بالضرب على القفا، لأنه يقطع النخاع الشوكي، فإذا انقطع النخاع الشوكي سهل على الميت الموت. ولذلك اختلف العلماء، لو فرضنا أن الإنسان ذبح دابته، يعني الشاة ذبحها من الخلف، فلتؤكل أم لا تؤكل؟ فيها قول أهل العلم، منهم قال تؤكل ومنهم من قال لا تؤكل. من قال تؤكل باعتبار أخذ بعموم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكل ليس سنا والكفر. ومن قال لا تؤكل قال إنه سينقطع النخاع الشوكي سريعا ولا يخرج الدم الكافي. فهنا أبو ذر قال: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفل كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. طبعا هذا الحديث يعني حديث عظيم جدا، وأثر عن أبي ذر يدل على ضرورة تبليغ الدين، وضرورة مقولة الحق، وضرورة تبليغ الرسالات، وتبليغ الإرث النبوي. هذا الأثر أخرجه إسحاق بن راهوي كما في المطالب العالية، والدارمي في سننه، وأبو نعيم في الحجاب. قدمنا إسحاق بن راهوي وفاة 237، قلنا كما في المطالب العالية باعتبار أن هذا مصدر مساعد ليس مصدر أصلي، من حيث لم نجده في مسنده المطبوع، المطبوع ليس بكامل. ثم ثنينا بالدارمي الذي جاء بعده وفاة 255، ثم ثلثنا بأبي نعيم في الحجاب وفاة 430. أبو ذر كان في الشام، وكان في الشام معاويه بن أبي سفيان عاملا لعثمان بن عفان، اختلفوا في عدد من المسائل، من ضمنها في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، يعني قال معاويه هذه نزلت في أهل الكتاب خاصة، وكان رأي أبو ذر أنها نزلت في أهل الكتاب، ونزلت فينا أيضا من قصر من المؤمنين. فاختلفوا، فخرج أبو ذر، وعثمان بن عفان منع أبا ذر من أن يفتي الناس، فكان يفتي الناس ولا يبالي، فبينما هو جالس عند جمرة العقبة ويفتي الناس في أمور الحج، يعني قال له رجل: كيف أنك تفتي الناس وأنك قد منعت من الخليفة؟ فهذا اجتهاد، قد يقول قال: لماذا لم يطع أبو ذر الخليفة؟ لأنه لا يرى طاعة الخليفة واجبة في مثل هذا، لعموم قوله: بلغوا عمي، فأخذ بعموم التبليغ. لكن شوف، هذا التبليغ مع الإصرار على التبليغ، ومع الأخذ بالعزيمة وليس بالرخصة، يعني يحق له أن يأخذ بالرخصة في حينها. لكن أخذ بالرخصة وذاك ما أخذ بالعزيمة مواقف العلم لا بد أن يكون فيها عزيمة ولا بد أن يكون فيها صبر ولا بد أن يكون فيها نوع من أنواع التفاني وعدم المجاملة. فيقول لو وضعتم الصمصامة على هذا أي على رقبتي لتضربوني ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها منك يعني أستطيع أن أبلغ كلمة واحدة أو حديث حتى وإن كانت ألفاظ قصيرة من كلمتين قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها قبل أن تنفذوا قطع رأسي لأنفذتها إذا أخرجت هذه الكلمة. نعم. وقال ابن عباس كونوا ربانيين طبعا هذه في سورة آل عمران ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نعم. يقول ابن عباس ما قال حكماء أليس كذلك؟
هنا حلماء فقهاء وفي شو اسمه في غير نسخة حكماء علماء.
جيد أنا كتبت المثبت أعلاه من نسختنا الخطية محفوظة في قاعين محفوظتين عليها وفي أصل السلطانية حلماء باللام بعد الحاء والصواب والصواب ما أثبتناه لموافقته لفظ من وصله كابن جرير الطبري في تفسيره والحكمة صحة القول والعقل والفهم. نعم. فالصواب أنه حكماء فقهاء فهذا الحكمة هي صحة القول بالعلماء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل الكبار. شوف البخاري هنا ليس قول هذا الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل الكبار هذا يعني نقله عن غيره. فقال ويقال الله قول عبد الله بن عباس رحمة الله عليه أن يعلم الناس بجزئيات علم قبل كلياته وما وضح من مسائله قبل ما دق يعني هسه الشيخ صهيب يريد يدرس شخص من الأشخاص هل يبدأ لهم مباشرة بالصفات المخارج أم تبدأ معه بالصفات ثم تبدأ معه بالأحكام وهكذا. وإذا كان عنده فد حرف يخطئ فيه مثل الراء أو يخطئ بالضاد قد تؤخره إذا أوقفته كل مرة على هذه ربما سيفوت فتبدأ معه حبة حبة كما يقال. فهذا هو العالم الرباني ولا يكون ربانيا حتى يعمل بما علم. والربان هو الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العمل يعني الربان هو الشخص الذي يقصد ما أمر الله به ويعمل بالرب سبحانه وتعالى ويجعل غالب وقته في تحقيق يعني طاعة الله وحق الله. وأيضا يرب الناس بالعلم. أنا دائما أقرأ مقولة صفان بن أمية حينما أفسر قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين حينما يقول لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من ثقيف يعني سأل عمر هنا قبيلة المشرق فيحتاج عنده في الخلل بالسيارة فمد إذا واحد يسوي الخلل من المشرق أفضل ما واحد من المواجهة يسوي لها يريد وهكذا. فهكذا قال صفان بن أمية فشوفوا من ربه يربه إذا أنعم عليه. لكن نحن نقول الحمد لله رب العالمين فيها معنى الخلق الملك التدبير والله خالقنا وهو مالكنا وهو يربنا بالنعم يعني أنا نمت الساعة الواحدة وغيرها. سبحان الله لك فيها نفس الجواية فراش على فراش مخدة فرن مخدة بطانية غطيت بها كلها بس تذكرت أننا بأي شيء مدفوفون بنعمنا تتمشي بالأرض الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وهكذا الإنسان دائما ملفوف بنعم الله تعالى. فهذا أيضا الرباني هو الذي يهتم بحق ربه الذي يربه بالنعم ليل نهار ولا ينفك عن نعم ربه أبدا. كذلك يرب الناس بأي شيء يرب الناس يربهم بالعلم فيرب أفضل إحسان تحسب به على الناس هو العلم. وذلك شوف هذا المعنى يعني لما ربنا يقول ألم نجعل الأرض كفاتها أحياء وأمواتا يعني حتى لما تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدنيا ويضع فيها هذه الأرض وجوده في الأرض حتى لو بعد 1000 سنة أو 2000 سنة هي نعمة من نعم الله أن الله قد جعل له الأرض وعاء. وأيضا قبل أن يخلق 1000 سنة و2000 سنة و3000 سنة الله قد أنعم عليه لذلك قال تعالى وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن يعني سلام. إحنا نشوف هذا البلم الصغير يسويه الأطفال يعني لما يجور في الورقة هكذا ويعمل بيها بلم تعرفون البلم يعني حتى هذا البلم أو السفينة أو الباخرة أو الزورق أو اليخت ما يسمى أو اللنج كله يذكرنا بالنعمة العظيمة لما الله قد حملها لنجعلها لكم تذكرة كلما رأينا نوع من أنواع ما يسير على الماء لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن وعين. فشوف تلك النعمة قبل آلاف السنين هي نعمة علينا نحن، لأنه لولا أن الله قد حمل آباءنا لما كنا موجودين. فإذا شوف نعم الله علينا قديمة، وإذا قبل لما قال اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فنعم الله على الآباء نعم الله على الأبناء. وأيضا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ جاءت بعد سورة القيامة في سورة القيامة ذكر الإنسان ست مرات، فقد يقول قائل من هذا الإنسان؟ فأجاب ربنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فإذا شوف هذه كلمة الرباع، الإنسان يعرف أن الله يربه في القديم والحديث حتى بعد وفاته، أن الله يبقي هذه الأرض وعاء له. ولذلك يوم القيامة تخرج الأرض هذا العاء، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلص. ويقال الربان الذي يربي الناس بصغار العلم قبل أحكم. هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.